الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واختفى أثره إلى يوم الدين وبعد. إخواني، هذا هو المجلس 19 في شرح كتاب الوجيز في شرح القواعد الفقهية. وصلنا إلى القاعدة 78، عسى الله أن ييسر ختمه، والكتاب يحتوي على 100 قاعدة. القاعدة عنوانها الحدود تدرأ بالشبهات. وتذكرون في المرة الماضية على عجالة ذكرنا الحدود 6، والحدود 6، وهي حد السرقة، وحد الزنا، وحد الخمر، وحد الحرابة، وحد الردة، بقيت واحدة، القذف. هذه تسمى حدودا. هذه الحدود لا يجوز فيها الواسطة ولا يجوز فيها التنازل. يعني مثلا إنسان سرق من إنسان مال، إذا وصل أمر السارق إلى القضاء، لو جاء المسروق قال يا جماعة الخير أنا أتنازل، نقول له روح مالك دخل. فإذا وصل الحد إلى القضاء ما في عفو، بخلاف القصاص، إذا عفى ولي الدم فإنه يسامح على قدر تلك المسألة. وفي التعازير أمرها إلى الحاكم وإلى القاضي، يخفف ويشدد بحسب الأمر. أما في الحدود إذا وصلت، ولذلك تذكرون قصة المخزومية التي سرقت وأرسلوا أسامة كي يشفع، فقال أتشفع في حد من حدود الله؟ هذه لا شفاعة فيها. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها وحاشاها، لكن هو ضرب المثل على أغلى شيء عنده، قطعة من جسمه عليه الصلاة والسلام، فلت الكبد البنت، فقال وضرب المثل بها. على كل، أصل هذه القاعدة حديث أو مجموعة أحاديث وردت في كتب السنة، من ذلك مثلا ما أخرجه الترمذي عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام إن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. ثم قال الترمذي وقد روى نحو هذا غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا مثل ذلك. وأخرج ابن ماجه في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادفعوا الحدود ما وجدتم له مخرجا. وذكر السيوطي في أشباهه حديثا نبويا ادرأوا الحدود بالشبهات، أخرجه ابن عدي في جزء له من حديث ابن عباس. انتهى كلام المؤلف. ما ثبت، كل هذه الأحاديث الواردة ضعيفة، فما صح وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ادعوا الحدود بالشبهات. لكن الذي صح من حديث عمر أو من قول عمر، فصح المعنى حيث ثبت عن بعض خيار الصحابة كعمر موقوفا من قوله، وعمر من الخلفاء الراشدين الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نأخذ بقولهم، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. فهو من الخلفاء الراشدين الذين يستضاء بأقوالهم وبأحكامهم وما قالوا لا ما لم يخالف نصا من نصوص الشرع. فالقاعدة ثابتة لكنها ليست من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هي من آثار، وهي متفق عليها عند الأئمة سواء ثبت فيها النص أو لم يثبت. فالقاعدة متفق عليها أن الحدود تدرأ بالشبهات. فما معنى الشبهة؟ ما هي الشبهة؟ الشبهة في اللغة الالتباس. اشتبه علي الأمر الفلاني أي التبس. قال الكمال بن الهمام: الشبهة ما يشبه الثابت وليس بثابت. ما يشبه الثابت وليس بثابت. وفي المعجم الوسيط: الشبهة الالتباس. وفي الشرع: ما التبس أمره، يعني التبس أمره على صاحبه، فلا يعرف أحلال هو أم حرام، وحق هو أم باطل. وفي المغني لابن قدامة: الشبهة تعني وجود المبيح صورة مع انعدام حكمه أو حقيقته. ومن هنا اختلف العلماء لا سيما الشافعية والحنفية في أنواع الشبهة. فعند الحنفية قسموها إلى قسمين، وعند الشافعية قسموها إلى ثلاثة أقسام حتى نستفيد، وبضرب الأمثلة يتضح الأمر. يقسم الحنفية الشبهة إلى نوعين: شبهة في الفعل وشبهة في المحل. شبهة في الفعل تسمى شبهة الاشتباه، وهي تتحقق في حق من اشتبه عليه الأمر. لننظر: فالأولى تتحقق في حق من اشتبه عليه الحل والحرمة فظن غير الدليل دليلا، فلا بد من تحقق هذه الشبهة من الظن، فإن انعدم الظن فلا شبهة أصلا، كظن حل وطء المطلقة ثلاثا في العدة أو بائنا على مال. يعني يظن مسكين أنه إذا جاء إلى مطلقته ودفع مال، دفع مالا، أنه خلص تحله. هل هذا يسمى زنا؟ لو جاء وطأها في مثل هذا الأمر لا يسمى زنا، لأنه ظن واشتبه عليه الأمر أنه إذا دفع مثل هذا المال أنها تصبح حلالا له. فإذا قال الفاعل: ظننت أنها تحل لي، فلا حد عليه، يعني ليس هناك حد زنا، لأنه إدرأ الحدود بالشبهات. وإذا قال: علمت أنها حرام علي، لأنه هي مطلقة بائن وليست مطلقة رجعي، ترى لا تحله إلا بعقد جديد ومهر جديد ورضاها، وبالتالي وجب عليه الحد. وأما الشبهة في المحل وتسمى أيضا شبهة الملك أو الشبهة الحكمية، يأتي الأب ويأخذ من مال ولده على وجه الخفية، وهذا يسمى السرقة. فهل يحد الأب إذا أخذ من مال ولده؟ هل تقطع يد الأب إذا أخذ من مال ولده على وجه الخفية دون أن يعلم الولد؟ نقول لا. لماذا؟ لأن هناك شبهة ملك. طب من أين أخذناها؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنت ومالك لأبيك. فلما قال أنت ومالك لأبيك هناك شبهة تسمى شبهة ملك، فأصبح هناك اشتباه في المحل، وبالتالي ما قطعت يد الأب. لا يجوز للأب حقيقة أن يتصرف في مثل هذا التصرف الواسع، لكن لا يعني عدم الجواز أو الاختلاف في حكمه أنه تقطع يده، لأن القاعدة واضحة: ادرأوا الحدود بالشبهات. الشافعية يقسمون الشبهة إلى ثلاثة أنواع: شبهة في المحل كما ذكرت الحنفية كوطئ الزوجة الحائض، فالشبهة هنا قائمة في محل الفعل المحرم. الآن من يطأ امرأته الحائض يحرم عليه، لكن هل يحد زنا؟ نقول لا، الحرمة شيء وأن يحد شيء آخر، فهذه خلل في المحل ويأثم. وعلى المجامع حائضا كفارة نصف من الدينار أو نصفان، هذه عقوبة من يأتي امرأته الحائض، نصف من الدينار أي دينار الذهب أو نصف من الدينار أو نصفان. وفرق بينها العلماء أو كثير منهم أن من أتى امرأة وهي حائض يدفع دينار ذهب، يدفع دينارا ذهبا، وهذا الدينار الذهبي قيمة قريب 120-130 دينار، ويصل إلى 150 دينار لأنه على عيار 24، 4 غرامات ربع ضرب قيمة سعر غرام الذهب 24، فقيمة عالية. فإن هي طهرت فوطأها قبل أن تغتسل يدفع نصفا من الدينار، هذا اللي فرق بين نصف من الدينار أو نصفاني، وهناك تفريقات أخرى في هذا الباب. النوع الثاني من الشبهة: الشبهة في الفاعل. قلنا شبهة في المحل وشبهة في الفاعل، كمن وطأ امرأة ظنها زوجته، وطأ امرأة ظنها زوجته فلا يقام عليه حد الزنا، لأن الحدود محدودة. لذلك احنا نضرب على قضية الوطأ والنكاح لأنه هي من الحدود. والنوع الثالث: شبهة في الجهة، أي ما اختلف الفقهاء في حله وحرمته كالنكاح بلا ولي، لأن جمهور العلماء على حديث لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل. الحنفية قالوا لا، المرأة يحق لها أن تنكح نفسها بنفسها، والمعمول به في المحاكم هو لا نكاح إلا بولي. لأن تخيل والعياذ بالله أن تتفاجأ ابنتك نسأل الله العافية والسلامة وإذا هي متزوجة، تقوم الدنيا ولا تقعد، حتى لو كان زواجا من وراء ظهري، ما حد يقبل هذا، ما في عاقل يقبل هذا. ابنته تتفاجأ وإذا بالزوجة، مش معقول. وبالتالي لا نكاح إلا بولي، والحديث صحيح وثابت. ولا أتكلم عن الزواج العرفي، لا، زواج حقيقي بعقد وهناك شهود لكن بدون موافقة ولي الأمر. فإن عضل الولي وتشدد الولي فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا ولي من لا ولي له، والقاضي يصبح وليا لها إن أثبتت أن الوالد يشدد، لا يريد أن يزوجها لأنها تأتي له بالمال تشتغل وتأتي بالراتب، يقول لك ما أنا يزوجها 27 و28 و30، وبعدين يأخذ منها هذا المال ولا يريد أن يزوجها، فترفع أمرها للقاضي والقاضي يزوج في مثل هذه الحالة. نتائج الأخذ بهذه القاعدة: الأخذ بقاعدة ادرأوا الحدود بالشبهات ينتج عنه سقوط الحد عن الفاعل، لكن لا يعني ذلك أن الفاعل لا يعذر، كما في سرقة الأب من مال ولده يسقط عنه الحد لكنه يعذر، وكذلك من يأتي المرأة الحائض كذلك يسقط عنه الحد لكن يغرم وينال شيء من العقوبة وفيه لعن. من فروع تطبيقات هذه القاعدة ما ذكرنا من الأمثلة السابقة، فلا داعي للإعادة. الشبهة في القصاص، القصاص يا إخواني كالحدود، كما أن الحدود تدفع بالشبهات كذلك القصاص يدفع بالشبهات. فلا قصاص على من ذبح نائما وادعى أنه ذبحه وهو ميت وعليه الدية وإلى آخره. القاعدة 79، قاعدة طويلة تحتاج إلى شرح، نسأل الله أن يعيننا على شرحها. قالوا إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام. وقد أقرأ كالآتي: إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام. يجوز أن أقول غلب ويجوز أن أقول غلب. والأصل في الإنسان في كثير من الأحكام خاصة التي تشتبه عليه ولا يبين الدليل أن يحتاط لدينه، ومن الاحتياط للدين مثل هذه الإشكالات: اجتمع الحلال والحرام فيغلب الحرام. وأصل هذه القاعدة أورد جماعة حديثا بلفظ: ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام الحلال، لكن الحديث كذب لا أصل له ولا داعي أن نطيل النفس فيه. ولكن هناك أخذت القاعدة فهمت فهما من نصوص، مثلا من السنة النبوية جاءت بعض النصوص يفهم منها حتى تكون أساسا لهذه القاعدة فهمت منها فهما. مثلا ما رواه مسلم في صحيحه في الحديث المشهور جدا: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات أو مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محاربه. والشبهات هنا جمع مشبه، وهو كل ما ليس واضح الحل أو الحرمة مما تتنازع فيه الأدلة. ومن النصوص التي استفيد منها قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه عند الترمذي من حديث الحسن بن علي قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. دع ما يريبك أي الأشياء التي أنت تشك فيها وترتاب فيها. قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هذه أحاديث. آثار جاءت عن عثمان مثلا لما سئل عن جمع الأختين بملك اليمين قال: أحلتهما آية وحرمتهما آية، والتحريم أحب إلينا. غلب التحريم في هذا. وقال الإمام الزركشي رحمه الله بعد أن ذكر رواية عثمان رضي الله عنه قال الأئمة: وإنما كان التحريم أحب لأن فيه ترك مباح لاجتناب محرم، وذلك أولى من عكسه. يعني الآن أنت احترت المسألة حرام حلال، تقوى الله تدفعك أن تقدم وتغلب الحرام فتجتنب. إذا كانت الأدلة مضطربة عندك لم تتضح مشتبهة، فمعنى القاعدة هذه القاعدة يشمل حكمها حالتين: الأولى أن يجتمع الحلال والحرام، والثانية أن يتقابل الدليلان في حكم المسألة، دليل التحريم ودليل التحليل. فحكم القاعدة في الحالة الأولى إذا اجتمع الحلال والحرام هو النظر إلى الأكثر الغالب، فإن كان الغالب هو الحرام يأخذ حكم الغالب، وإن كان الحلال يأخذ حكم الغالب. وهذا قاله الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله. فإن قيل ما تقولون في معاملة اعترف صاحبها بأن أكثر ماله حرام، هل تجوز أم لا؟ واحد عنده معاملة أغلب هو اعترف أنه أغلب المال الذي جاء به مال حرام، قلنا إن غلب الحرام عليه بحيث يندر الخلاص منه لم تجوز معاملته، مثل أن يقر إنسان أن في يده 1000 دينار كلها حرام إلا دينارا واحدا، يعني 999 حرام وهالدينار هالحلال، هل تجوز أن تعامله؟ إنسان يشتغل في البنك الربوي والعمل في الربا حرام ومصدره فقط من هذا البنك، لا يجوز لك أن تأكل عنده ولا أن تعامله لا في بيع ولا في شراء، ما يجوز في مثل هذه الصورة إذا كان كل المال حرام. أما إن كان المال خليطا بحيث أن هذا الإنسان يشتغل في بنك لكن له أعمال أخرى، فاتح مصلحة، فاتح محل، فاتح كذا، متاجر في الأراضي، متاجر كذا، يجوز لك مع الكراهة، يجوز لك مع الكراهة، ويسمى المال المخلوط، المال المخلوط. وأضرب على ذلك مثالا، لو أن إنسانا حرام لص والمال الذي معه من السرقة، هل يجوز لك أن تأكل عنده؟ مال سرقة بصير تأكل عنده وتعرف أنه هذا المال مال حرام سرقة، أيهما أشد، السرقة أم الربا؟ السرقة أشد؟ الربا 1000 مرة. وبالتالي حين ذاك تصوروا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول قرش ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 زنية، درهم ربا وليس قرش، نعم درهم ربا. فإذا اختلط المال مثلا أرز 20 كيلو، اختلط فيه أرز محرم أرز منهوب، وكانت نسبة الأرز المنهوب كيلو أو نصف كيلو في 20 كيلو، يجوز أن تأكل منه. أما إذا كان العكس أو قريب منه أو النصف، هذا لا يجوز أن تأكل منه. وضحت يا إخواني؟ يسمى اختلط الحلال في الحرام، ما استطعت أن تميز رز نصفه منهوب ونصفه حلال واختلط، سكر تستطيع تميز ذرات السكر وقطع السكر الحلال وقطع السكر الحرام، واختلط ما استطعت أن تميز هذا من هذا. وبالتالي في مثل هذه الصورة لا تقرب. وضرب على ذلك أمثلة أخرى. يقول هنا الاحتياط يقضي بتغليب الحرام وإن لم يكن هو الأكثر. يقول ومع هذا فإن الحرام وإن لم يبلغ حد الغلبة مثل السكر المخلوط والأرز المخلوط والعدس المخلوط اللي هو فيه حرام وفيه مباح حلال، فنقول فإن الحرام وإن لم يبلغ حد الغلبة ولا قريبا منها فإن الاحتياط يقتضي بعدم تناول هذا الخليط ترجيحا لجانب الحلال احتياطا. والناس بفضل الله وبحمده سبحانه تحرص على أن تتحرى الحلال في كل شيء، أليس كذلك؟ الحمد لله. وواقع المسلمين يشهد على التحري الدقيق في الحلال، اللهم لك الحمد الذي لا يحمد على مكروه سواه. نعم
شيخ، بس عفوا بالنقطة، لا شربت المال الحرام لا يجوز أن أتعامل مع هذا الرجل
في معاملات المالية.
معاملات مالية بس، يعني مثلا مثلا عنده مثلا محل سوبر ماركت او شيء،
ما لك دخل فيه هذا انسان. لا، هذا عنده صنعه اخرى، يعني انسان يعني.
لا انا اللي عندي السوبر ماركت.
لا انت ما لك دخل فيه.
وهذا رجل.
لا لا ما لك دخل. لا لا هذا عفوا. لا لا، اذا كان هذه صوره تختلف. اذا كان الان انسان يشتغل في بنك ربوي وانا عندي سوبر ماركت واجي يشتغل من عندي، ما لي دخل هذه صوره. اما اني اروح استضيف عنده، أكل من أكله وأشرب من شربه، لا. يجي يشتري من عندي، يشتري حر. وضعت الصورة، ما لي دخل فيها. فهذه صورة تختلف. أما إني أنا أذهب بنفسي إلى بيتي وآكل من مالي، هذه بيع وشراء، ما لي علاقة فيها. والمعاملات يا إخواني، المعاملات تحول الحرام إلى حلال والحلال إلى حرام. كيف؟ الآن لو أن الأب يتعامل بالربا ومات، مال الميراث يحول الحرام إلى حلال، فهو حلال على الأولاد. من أكلها؟ الأب. وضعت الصورة، فهي حلال على فمال الميراث يحوله إلى حلال. الآن هذا عنده ربا اشترى، البيع هذا بيحوله إلى حلال إلي، وحرام عميل على الوزر عليه، ما اللي دخل. بخلاف إذا عرفت أنه هذا المال مسروق من فلان، هنا تتوقف، لأنه هذا فيه حق آدمي بتعرفه. أما إن كان مالا مخلوطا ما تدري، ما لك علاقة فيه. بس خلينا الأسئلة للنهاية حتى ننهي الدرس، ثم نفتح مجال للأسئلة إن شاء الله. سنفتح مجال للأسئلة. بقول هنا: ومع هذا فإن الحرام وإن لم يبلغ حد الغلبة ولا قريبا منها، فإن الاحتياط يقتضي بعدم تناول هذا الخليط ترجيحا لجانب الحلال احتياطا، كما هو حال المسلمين اليوم. واقع مؤلم. ويؤيد ما نقول الحديث النبوي، والحديث هذا ضعيف، مما أخرجه ابن ماجه عن عطية السعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. الحديث معناه صحيح لكن لا يثبت، لكن صح فيه الحديث الآخر، حديث الترمذي: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، هذا يغني عنه. الحالة الثانية أن يتقابل الدليلان في حكم المسألة، دليل التحريم ودليل التحليل. في هذه الحالة إذا تعارض دليلان أحدهما يقتضي التحريم والآخر يقتضي الإباحة، قدم دليل التحريم إذا ما استطعنا الترجيح. قدم حديث الدليل التحريم. ومن ثم قال عثمان رضي الله عنه لما سئل عن الجمع بين أختين بملك اليمين، قال: أحلتهما آية وحرمتهما آية، والتحريم أحب إلي. يقدم احتياطا. ومن ذلك تعارض حديث: لك من الحائض ما فوق الإزار، وحديث: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. أمثلة وفروع للقاعدة. يقول هنا الآن تبدأ نستفيد حتى نأخذ. قال: لو شارك الكلب المعلم، الكلب المعلم وكلب غير معلم. يعني معلم على الصيد معلم، ما معنى كلب معلم على الصيد؟ أي لا يأكل فقط، يمسك المعلم على الصيد، الكلب المعلم يأتي ويمسك ولا يأكل منها، يمسكها ويأتي بها إلى صاحبها، إلى صاحبه، بخلاف الكلب غير المعلم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إذا أرسلت كلبك المعلم فكل، إذا أرسلت كلبك المعلم فكل. وفي سورة المائدة: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين. واضح؟ وما علمتم من الجوارح مكلبين. يقول: لو شارك الكلب المعلم غير المعلم في الصيد حرم ما يقتلانه من صيد، أو شارك كلب مجوسي أو كلب لم يذكر عليه اسم الله عمدا حرم ما يقتلانه من الصيد. يغلب الحرام على الحلال. منها: لو أسلم رجل على أكثر من 4 زوجات فإنه يحرم عليه الوطء قبل الاختيار. مفهوم الكلام؟ يعني لا يجوز أن يقرب ولا واحدة حتى يختار من يختار من هؤلاء النسوة 4 ثم يطلق الباقي. وهذا حدث في الإسلام، أنه يكون عنده 10 و9 وأكثر وأقل، فيأتي يسلم لابد أن يختار 4 ولا يقرب ولا واحدة حتى يختار، لأنه قبل الاختيار وضعت الشبهة ودخل وغلب التحريم على التحليل. واضحة؟ طيب. منها: لو رمى صيدا فوقع في ماء أو على سطح أو جبل ثم تردى منه إلى الأرض حرم للاحتياط، الصيد هذا يحرم للاحتياط، بخلاف ما إذا وقع على الأرض ابتداء فإنه يحل لأنه لا يمكن التحرز عنه فسقط اعتباره. ولذلك جاء صيد صاد طير، هذا الطير وقع في ماء أخرجه من الماء، ما يجوز يأكله. ليه؟ وقع، لأنه قد يكون مات بسبب الاختناق وليس بسبب الصيد. وليس كل طير يصاب يموت، قد تكون الإصابة في جناح أو في مكان ليس بخطر لكن يقع، وبالتالي الاحتياط يغلب الحرام هنا على الحلال. ويضرب أمثلة على ذلك: لو اشتبهت محرمة بأجنبيات محصورات لم تحل. من مستثنيات القاعدة مستثنيات كثيرة جدا، نذكر بعضها. منها: الاجتهاد في الأواني والثياب والثوب المنسوج من حرير وغيره يحل إذا كان الحرير أقل وزنا وكذا إذا استوي، وهذا في الأصح عند الشافعية. يعني بتعرف وجاء الإسلام في العفو، أن يكون هناك طرف الثوب أو جهة الإزار من الحرير، لكن شيء يسير، ويسير الحرير معذور فيه، فلا يغلب الحرام هنا على الحلال. إذا كان الحرام مستهلكا فلو أكل المحرم شيئا قد استهلك فيه الطيب فلا فدية. إذا اختلط لبن المرأة بماء أو بدواء أو بلبن شاة فالمعتبر الغالب، وتثبت الحرمة إذا استوى احتياطا. اختلط حليب امرأة بماء وجاء رضع منه طفل، هل الطفل يغلب يحرم على هذه المرأة إذا تكرر الرضعات؟ بهذا التفصيل، إذا كان الماء غلب والدواء غلب لا يؤثر، أما إذا كان يعني فيه نسبة وهو ظاهر والماء ليس بتلك الكمية فإنه يؤثر. معاملة من هذه النقطة اللي أفضناها، معاملة من أكثر ماله حرام، إذا لم يعرف عينه لا يحرم في الأصح عند الشافعي. يعني مثلا أنا أعرف أنه فلان لص، لكن مش ليس كل المال من اللصوصية، خليط بيشتغل هون وبيشتغل هون ولص حرامي، هل يجوز أن أعامله؟ نقول يجوز، إلا إذا عرفت أن هذا المال لفلان، مال عينه، المال بعينه. لو اعتلفت الشاة علفا حراما لم يحرم لبنها ولحمها، ولكن تركه من باب الورع وليس من باب التأكيد في مثل هذا. لو اختلطت محرمة بنسبة قرية كبيرة، يعني امرأة واختلطت بقرية فيها 5000 امرأة ما استطاع أن يميز، فله أن ينكح، لأن النسبة هنا ضئيلة وضئيلة جدا على قاعدة الاحتمالات، يعني لا تكاد تذكر في مثل هذا. وكذلك لو اختلط حمام مملوك بمباح لا ينحصر جاز الصيد، ولو كان المملوك غير محصور في الأصح عند الشافعية. وهناك صور متعددة، نقف عند القاعدة 80 وهي الأصل في الأبضاع التحريم. نسأل الله أن يوفق وييسر.